الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس جوامع الأخبار، وهو الدرس 41، وفيه الحديثان 98 و99 والخاتمة. الحديث 98 قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. هذا الحديث مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان أمور كثيرة في هذه العبارة القصيرة، فهو من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يصدق في صور وحالات كثيرة أشار العلماء إلى أصولها وذكر بعضهم فروعها، فذكر كل عالم منهم ما ظهر له منها، وكلها راجعة إلى أن الناس كثير، ولكن المرضي منهم الكامل الأوصاف قليل كقلة الراحلة في الإبل 100. وسنعرج على بعض أقوالهم لاحقا إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس، قيل يحتمل أن يريد كل الناس، فلا يكون مؤمن إلا في 100 أو أكثر، أي لا يوجد مؤمن إلا في 100 أو أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم: كالإبل 100، هذا تشبيه، شبه الناس بالإبل 100 في كثرتها وقلة فائدتها. ويطلق لفظ إبل على 100 من الإبل عند العرب، والإبلان على 200، فيقال لفلان إبل، أي له 100 من الإبل، ولفلان إبلان، أي له 200 من الإبل. وذكر هنا 100 لزيادة التوضيح، لأن استعمال لفظ إبل للدلالة على 100 قليل عند العرب. قوله لا تكاد تجد فيها، أي تجد فيها القليل جدا، لأن قول القائل كاد يفعل، أي لم يفعل، وإذا قيل ما كاد يفعل، أي أنه فعل. قوله راحلة تطلق على الجمل النجيب والناقة النجيبة، والنجيب النفيس في نوعه، وجمع راحلة رواحل. قال ابن الأثير: الراحلة هي البعير القوي على الأسفار والأحمال، النجيب التام الخلقة الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى، والهاء للمبالغة. انتهى كلامه. قوله الهاء للمبالغة مثل رجل داهية، ورجل نسابة، وفهامة، وعلامة، وهكذا، فإن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى كما تعلمون. وزيدت الهاء للمبالغة، يعني تدل على الكثرة في الشيء. والرحل هو مركب البعير، يقابله السرج مركب للخيل. يقال إبل مرحلة، أي عليها رحالها. والراحلة والرحولة والرحول الصالحة لأن ترحل. إذن فالراحلة بمعنى الرحولة، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، مثل راضية بمعنى مرضية، وسر كاتم أي مكتوم. أما معنى الحديث فإنه جامع لمعان عديدة كلها راجع إلى أن الناس كثير، ولكن المرضي منهم الكامل الأوصاف قليل جدا. فشبه الإنسان المرضي بالراحلة، أي بالإبل القوية المروضة للركوب القادرة على حمل الأحمال في الأسفار وقطع المسافات الحسنة المنظر. ووجه الشبه بين الإنسان المرضي والراحلة أمران: الأول قوة الراحلة، والثاني أنها مروضة سهلة لينة الجانب. يقال أرحل الرجل البعير، وذلك إذا أخذ بعيرا صعبا فروضه وجعله راحلة. وهكذا في الناس، قل من تجده قويا أمينا يعتمد عليه، ولينا سهلا في العشرة والمعاملة. وهذا المعنى معنى عام جامع لصور كثيرة. نذكر شيئا منها، فمن ذلك أي من هذه المعاني أن الكامل في الخير الزاهد في الدنيا قليل. هذا المعنى الأول الذي يستفاد من الحديث، أن الزاهد في الدنيا قليل والكامل في الخير قليل. قال الأزهري رحمه الله: أراد أن الكامل في الخير والزاهد في الدنيا مع رغبته في الآخرة والعمل لها قليل، كما أن النجيبة نادر في الإبل الكثير. انتهى كلامه. ومن معنى الحديث أن المراد أن أنفع الناس للناس قليل، أن أنفع الناس للناس قليل. قال القرطبي رحمه الله: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. انتهى كلامه. قوله الحمالات، الحمالة هي الغرم تحمل عن القوم، يعني إذا أصابت قوما جائحة أو حمالة مبلغ من المال لا يستطيعون دفعه، فيأتي هذا الرجل فيتحمله عنهم ويدفعه. ومن معنى الحديث أيضا، هذا المعنى الثالث، أن المراد القرون المذمومة التي تأتي بعد القرون الثلاثة الفاضلة. قال ابن بطال رحمه الله: يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، كما أن المئة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان، ولذلك ذكره البخاري في رفع الأمانة، ولم يرد به صلى الله عليه وسلم أصحابه وتابعيهم، لأنه قد شهد لهم بالفضل فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون الحديث. فهؤلاء أراد بقوله الناس كإبل مئة، والله الموفق. انتهى كلام ابن بطال. أشار ابن بطال إلى تبويب البخاري على هذا الحديث، بوب عليه البخاري قال: باب رفع الأمانة، يعني آخر الزمان، فلا تكاد تجد في القبيلة الكثيرة أمينا واحدا، كما لا تكاد تجد في قطيع الإبل الراحلة الواحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. لذلك من فقه البخاري رحمه الله أن جعل هذا الحديث في باب رفع الأمانة. قال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا أومأ البخاري بإدخاله، يعني بإدخال الحديث، بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. انتهى كلامه. فهذه فائدة عظيمة في انتقاء الصاحب بأن يكون أمينا قويا لين الجانب، لأن هذا ما يتميز به الراحلة، لأننا قلنا إن الراحلة تطلق على الذكر والأنثى. قال الخطابي في شرح الحديث: يقول: إن أكثر الناس أهل نقص وجهل، فلا تستكثر من صحبتهم، ولا تؤاخي منهم إلا أهل الفضل، وعددهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة. ودليل ذلك قوله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله: ولكن أكثرهم يجهلون. انتهى كلام الخطابي. فدل القرآن ودلت السنة على أن الكثرة البعيدة عن الحق لا خير فيها، وهكذا فالصفوة الخيرة دائما قليلة، والنصوص في ذلك كثيرة معلومة. ومن معنى الحديث، لعله هذا المعنى الرابع، أن من يصلح للوظائف الشرعية والدنيوية الكبيرة قليل، وأنه ينبغي تحقيق الكفاية في ذلك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الحديث، وهو يعني على الحديث لا تجد فيها راحلة، قال: عند التفتيش، يعني لا تجد فيها راحلة عند التفتيش، عندما تبحث تريد شخصا يعتمد عليه لا تجد. قال: عند التفتيش، فعندما تريد أن تولي القضاء أو التدريس لا تجد أحدا. انتهى كلامه. وهذا كثير في زماننا، ما أكثر الذين يتكلمون والذين ينظرون والذين ينقبون عن أخطاء غيرهم، وعندما تطلبهم لسد ثغرة تجدهم لا شيء، والله المستعان. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقال أيضا: فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف. انتهى كلامه من بهجة قلوب الأبرار في شرح هذا الحديث. فنجد في كلام الشيخين السعدي وابن باز رحمهما الله أن الحديث أرشد إلى العناية بالواجبات الكفائية في الشؤون الدينية والدنيوية العامة للوصول إلى كفاية المجتمع المسلم من الرجال المؤهلين والأمناء، وهذا مطلوب من الأفراد ومطلوب من الجماعات ومطلوب من ولاة الأمور، وهو ما يعرف بفرض الكفاية الذي هو واجب على جميع القادرين من الأمة، فإن قام به من يكفي منهم سقط الطلب عنهم جميعا، وإلا أثم القادرون من الأمة جميعا. وإن من أهم ذلك باب الدعوة إلى الله، هذا من أهم الأبواب الذي فيه تقصير عظيم في زماننا، فيجب على كل قادر على باب الدعوة أن يعتني به بحسب قدرته من الأفراد والجماعات من ولاة الأمور، والآباء يعتنون بأبنائهم ليكونوا علماء، والمشايخ والمعلمين يعتنون بطلبتهم ليكونوا علماء وطلبة علم ودعاء إلى الله عز وجل، ويجب على من كانت عنده القدرة من الأفراد على طلب العلم الشرعي أن يطلبه لقلة العلماء وطلاب العلم اليوم، فهذا الواجب الكفائي فيه خلل اليوم، ومن عجز عن طلب العلم وكان ذا مال فعليه أن ينفق على طلاب العلم حتى يتفرغوا لدراسة دين الله والدعوة إليه على بصيرة، وهذا من أحسن أبواب الصدقات الجارية والتي يغفل عنها عامة الناس. النفق على طلاب العلم اليوم من أحسن الصدقات الجارية، فقد قل العلماء وطلاب العلم، ولذلك فشل الجهل بالتوحيد وبالسنة وبأحكام الشريعة المطهرة، فذلك راجع إلى التقصير العظيم في هذا الجانب. ويدخل في الواجبات الكفائية أيضا الكثير من العلوم الدنيوية كالطب والصناعة والزراعة وقوة العتاد والسلاح، فلا تزال المجتمعات الإسلامية متأخرة في هذه الجوانب بعد أن كانوا سادة العالم فيها، ولا يزالون يعتمدون على من سواهم في أكثر ما يحتاجونه، وهذا خلل كبير يؤدي إلى ضعفهم وتابعيتهم العمياء لأعدائهم كما لا يخفى. فالواجب على أهل الحل والعقد أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتعاونوا مع ولاة الأمور، وأن يتعاونوا مع عامة الناس على تحقيق الكفاية في جميع الشؤون الدينية والدنيوية، وإن كل إنسان سيسأل عن رعيته بحسب قوة مسؤوليته، فكلما اتسعت دائرة المسؤولية كلما اتسعت دائرة الحساب عند الله عز وجل. ومن معاني الحديث أن يكون المسلم ذا نفع في المجتمع المسلم، وذلك بأن يكون من القلة الممدوحة وليس من الكثرة المذمومة، أن يحرص المسلم ألا يكون من الغثاء الغوغاء الذين لا قيمة لهم، بل يسعى إلى سد ثغرة من ثغرات المسلمين العامة والهامة مما تقدم ذكره. فهذا حديث عظيم فيه فوائد لا تكاد تحصى في صور وحالات كثيرة في الدين والدنيا كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك من التعليم والفتوى والقضاء والدعوة إلى الله وما لا بد منه لقوة المسلمين وكفايتهم واستقلالهم عن أعدائهم من المصالح الدينية والدنيوية. فهو حديث عظيم الشأن حري بالجميع أن يعتنوا به وأن يتفقهوا فيه وأن يعملوا به. الحديث 99 وهو الحديث الأخير، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن بطة في الإبانة عن أنس بن مالك بلفظ: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا هو لفظه، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها كما صححه الألباني بها في السلسلة الصحيحة. وذكر الألباني رحمه الله هذه الشواهد وهي 3. الشاهد الأول حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ولفظه: فإن من ورائكم أياما يصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. الشاهد الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك. الشاهد الثالث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. ذكر الألباني رحمه الله وذكر تخريجها في السلسلة الصحيحة. ثم قال الشيخ الألباني: وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح ثابت، لأنه ليس في شيء من طرقها متهم، لا سيما وقد حسن بعضها الترمذي وغيره، والله أعلم. انتهى كلامه. هذا الحديث فيه يعني خلاصة التخريج أن الحديث صحيح بشواهده. هذا الحديث فيه وصف لشدة غربة الإسلام وأهله آخر الزمان، فيه وصف لشدة غربة الإسلام وأهله آخر الزمان، وهو عام في جميع أنواع الفتن العامة والخاصة التي تصيب الناس في آخر الزمان من فتن الشهوات والشبهات شدة وكثرة، يعني هي شديدة من حيث نوعيتها وكثيرة من حيث عددها. فمن ثبت على الإسلام وتمسك بالسنة والتزم التقوى نجا بإذن الله وعصمه الله من فتن سوداء مظلمة وكان أجره مضاعفا. وأما من رق دينه وتنكب السنة وصار مع الكثرة المذمومة الغوغاء الذين لا قيمة لهم، فإنه لا يصبر ويوشك أن يزيغ وينتكس والعياذ بالله. وهذا الزيغ يقع في صور كثيرة، في البدع أو في الكبائر من الشهوات المحرمة، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه بشارة ونذارة، هذا خلاصة الحديث، فهو جامع لفوائد عظيمة ومعان جليلة تجتمع في هذين المعنيين، أي أنه بشارة ونذارة، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يأتي على الناس زمان هو زمن غربة الإسلام والسنة في آخر الزمان. قوله الصابر فيهم على دينه، أي المتمسك منهم بالإسلام والثابت على السنة في زمن الغربة. قال كالقابض على الجمر، أي صبره كصبر القابض على الجمر في الشدة والمعاناة وفي الأجر إن صبر. فهنا وجهان للتشبيه، صبره كصبر القابض على الجمر في الشدة والمعاناة هذا الأول، والثاني في الأجر إن صبر، وإن لم يصبر ترك دينه والعياذ بالله. فأفاد الحديث أن المؤمن يومئذ يحتاج إلى صبر عظيم بسبب قلة الأنصار وكثرة أعداء الإسلام. فهذا تشبيه رهيب يبين لنا شدة الفتن وكثرتها وغربة المؤمن وكثرة الفساق والزنادقة وأهل البدع. فلك أن تتخيل رجلا قابضا على جمر يتوقد في كفه ولا بد له من القبض عليه، كيف يكون حاله؟ فأفادنا في هذا التشبيه البليغ معاني كثيرة، أبرزها معنيان كما أشرت آنفا، هما النذارة والبشارة. المعنى الأول النذارة، أي التحذير من تفلت الدين في ذلكم الزمان لصعوبة التمسك به وصعوبة الثبات عليه. قال الطيبي رحمه الله كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لاحتراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفتن وضعف الإيمان. انتهى كلامه. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم، وزاد أحمد المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك، وتقدم هذا اللفظ آنفا من حديث أبي هريرة لحديث الترجمة، من رواية أبي هريرة لحديث الترجمة عند أحمد. وعلى هذا المعنى فالحديث فيه حث على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، وهذان ركنان من ثلاثة أركان للصبر، وركنه الثالث ما هو؟ الصبر على أقدار الله المؤلمة. تقدم معنى هذا أن الصبر له ثلاثة أركان، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الحديث اشتمل على الركنين الأولين. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن الذي يتمسك بدينه في ذلك الزمان سيتأذى ويبتلى كما يتأذى القابض على الجمر، فإذا لم يتسلح بالصبر فيوشك أن يترك دينه من شدة الفتن وكثرتها ومن غربة الإسلام وأهله وندرة الأنصار وكثرة المنافقين أعداء الدين. فجاءت هذه النذارة لتحذيره، وحتى يوطن نفسه على ما سيكون فلا يتفاجأ من تلكم الفتن ويستعد لها بإيمان راسخ كالجبال وصبر عظيم، فلا تضره الفتن بإذن الله. وإذا ما هو صبر وثبت فيصدق فيه حينئذ المعنى الثاني للحديث، وهو البشارة بعظيم الأجر. دل الحديث على هذه البشارة، هذه البشرى لمن صبر على غربة الإسلام وفتن آخر الزمان وتمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي تمسك بالإسلام والسنة ومنهج الصحابة، وهو المنهج السلفي الذي لا نجاة إلا به. فهذه البشرى فيها مواساة عظيمة للغرباء وشد لأزرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هذه بشارات، ويتضاعف ثواب الغرباء حتى يصل إلى أجر 50 صحابيا، كما تقدم في رواية أبي ثعلبة الخشني لحديث الباب، وكما في غيره من الأحاديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا في الخير. انتهى كلامه من كتابه كشف الكربة في وصف أهل الغربة. صنف مصنفا كاملا رحمه الله في هذه المسألة أو في هذا الباب. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. انتهى كلامه. صدق رحمه الله، فإن الجهاد بالعلم زمن الفتن أعظم أجرا من الجهاد بالسيف ما لم يكن فرض عين. فالمقصود جهاد فرض الكفاية، أما فرض العين الفرض يقدم. وها هنا تنبيه ينبغي أن نشير إليه لوروده على الذهن أحيانا، وهو أنه لا يلزم من مضاعفة أجر الغرباء أن يكونوا أفضل من الصحابة. هذا ليس بلازم، لأن المراد بيان عظم ثوابهم، أي الغرباء. المراد من مضاعفة الأجور بيان عظم ثواب الغرباء آخر الزمان جزاء لهم على تمسكهم بالدين وقت غربته ونفرة الناس عنه. فكما أن الإسلام كان غريبا في أول الأمر، فإنه يعود غريبا في آخر الأمر، لذلك يتساوون في الأجر، يتساوى الآخرون بالأولين. ولكن الصحابة لهم فضل الصحبة الذي لا يلحقهم فيه أحد ممن بعدهم. ولذلك فالمقصود مما تقدم في أجور الغرباء أن آخر هذه الأمة يتساوون مع أولها في فضل العمل، في فضل العمل أي في أجره خاصة وليس في الفضل عموما. قال ابن عبد البر رحمه الله: فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية، والله أعلم. انتهى كلامه. فبين رحمه الله أنهم متساوون في فضل العمل وليس في الفضل مطلقا. وتكلم العلماء في هذه المسألة وبينوها، منهم الحافظ ابن حجر والشوكاني في نيل الأوطار والشيخ ابن باز رحمه الله في الحلل الإبريزية. هذان المعنيان المتقدمان هما معنى الحديث، وذهب بعض العلماء إلى معنى ثالث للحديث وهو معنى مرجوح ولكن سنذكره. قال ابن بطال رحمه الله: أن الساعة تقوم على قوم فضلاء، وأنهم في صبرهم على دينهم كالقابض على الجمر. بهذا أول ابن بطال الحديث، أن المقصود بالقابضين على الجمر هم الذين تقوم عليهم الساعة. طيب، فماذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شران الناس؟ أوله ابن بطال وقال بأن المراد أكثرهم وليس كلهم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، يعني أكثر الناس أشرار. واستدل على تأويله هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا في الصحيحين عن عدد من الصحابة. ووجه الاستدلال به أن الزمان لا يخلو من الصالحين إلى أن تقوم الساعة، وهذا قول مرجوح. والراجح أن هذا الحديث معناه إلى قرب قيام الساعة. هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي بعض الألفاظ إلى قيام الساعة، المقصود إلى قرب قيام الساعة. من أين لنا هذا التأويل؟ بدليل أحاديث الريح الطيبة آخر الزمان التي يبعثها الله فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، وهو مذكور بعدة روايات في الصحيحين. منها من هذه الأحاديث أن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر وهو صحابي، فقال له مسلمة أحد الحاضرين، قال: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فقوله عليهم تقوم الساعة هذا أسلوب حصر، لأنه قدم المعمول، فما قال تقوم الساعة عليهم، قال عليهم تقوم الساعة. وهذا فهم الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص للمسألة، وهو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس ليس فيهم صالحون أبدا، حتى من كان في قلبه ذرة من إيمان يقبض ولا يشهد قيام الساعة. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني يرفع التوحيد تماما ويرفع الإسلام تماما ويرفع القرآن، ما في شيء اسمه إسلام في الأرض. وهذا هو الصواب والله أعلم. ولو صح ما ذهب إليه ابن بطال رحمه الله فلا يتعارض قوله مع المعنيين المتقدمين للحديث، بل يكون الحديث شاملا للمعاني كلها. فهذا الحديث إذن فيه تحذير من الفتن سيما آخر الزمان، وفيه بشارة لمن تمسك بالإسلام والسنة آخر الزمان، فقد مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، وذكر أن لهم فضلا عظيما. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا المصنف بقوله: تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال الناشر: قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين، وفرغ منه أي في تصنيفه في العاشر من شعبان سنة 71,300 من الهجرة، يعني ما يوازي سنة 1952 بالسنة الإفرنجية. نعم، اشتمل هذا الكتاب النافع على هذه الأبواب العظيمة كما رأينا خلال دراسته وشرحه، ليس فيها والحمد لله ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيها بدع، هذا ما يميز منهج أهل الحق، فقد انتقاها المؤلف جيدا رحمه الله، انتقاها انتقاء عالم له نظرة ودراية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن شيخنا أبو الحسن علي الرملي حفظه الله باختيار هذا الكتاب لتدريسه في معهدكم، معهد الدين القيم، جزاه الله خيرا، فلا يزال يبذل قصارى جهده في تعليمنا ونصحنا، ويبذل كل وقته لذلك، جزاه الله خيرا. وهكذا فقد فرغنا بحمد الله وفضله وتوفيقه من شرح هذا الكتاب المبارك، فالحمد لله على فضله وتوفيقه، الحمد لله الذي أعاننا على شرح هذا الكتاب واستعملنا في باب من أحسن أبواب الطاعة، ألا وهو تعلم العلم النافع وتعليمه. وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشرح، وأعان على تفريغه وتنسيقه وتوزيعه لوجه الله تعالى، نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله وقاية لنا من النار، وذخرا لنا يوم نلقاه سبحانه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الاختبار فكما ذكرت لكم في المجلس الأول، سوف يكون الاختبار إن شاء الله من الأسئلة الملحقة بكل درس، ولكن قد يرد السؤال بصيغة مختلفة، لكنها لا تخرج عن الأسئلة المرفقة بالشرح، هذا بالإضافة إلى حفظ متون الأحاديث مع معرفة اسم الصحابي للحديث ودرجة صحة الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف، أم ضعيف المبنى صحيح المعنى، وكما تقدم في الشروح. وأنبه هنا أنه لا بد من دراسة الشرح أولا، فإن دراسة الأسئلة دون دراسة الشرح لا جدوى منها، لا بد من دراسة الشرح وفهمه جيدا، ثم تكون المراجعة على الملخص وعلى الأسئلة، فقد وضعت الملخص والأسئلة حتى تعينكم على المراجعة، أعانكم الله وبارك الله لكم في علمكم، وجعله علما نافعا متقبلا عند الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس جوامع الأخبار، وهو الدرس 41، وفيه الحديثان 98 والتاسع 99 والخاتمة. الحديث 98، قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. هذا الحديث مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان أمور كثيرة في هذه العبارة القصيرة، فهو من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يصدق في صور وحالات كثيرة، أشار العلماء إلى أصولها وذكر بعضهم فروعها، فذكر كل عالم منهم ما ظهر له منها، وكلها راجعة إلى أن الناس كثير، ولكن المرضي منهم الكامل الأوصاف قليل كقلة الراحلة في الإبل 100. وسنعرج على بعض أقوالهم لاحقا إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس، قيل يحتمل أن يريد كل الناس، فلا يكون مؤمن إلا في 100 أو أكثر، أي لا يوجد مؤمن إلا في 100 أو أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم كالإبل 100، هذا تشبيه، شبه الناس بالإبل 100 في كثرتها وقلة فائدتها. ويطلق لفظ إبل على 100 من الإبل عند العرب، والإبلان على 200، فيقال لفلان إبل، أي له 100 من الإبل، ولفلان إبلان، أي له 200 من الإبل. وذكر هنا 100 لزيادة التوضيح، لأن استعمال لفظ إبل للدلالة على 100 قليل عند العرب. قوله لا تكاد تجد فيها، أي تجد فيها القليل جدا، لأن قول القائل كاد يفعل أي لم يفعل، وإذا قيل ما كاد يفعل أي أنه فعل. قوله راحلة تطلق على الجمل النجيب والناقة النجيبة، والنجيب النفيس في نوعه، وجمع راحلة رواحل. قال ابن الأثير الراحلة هي البعير القوي على الأسفار والأحمال، النجيب التام الخلقة الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى، والهاء للمبالغة. انتهى كلامه. قوله الهاء للمبالغة مثل رجل داهية، ورجل نسابة، وفهامة، وعلامة، وهكذا. فإن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى كما تعلمون. وزيدت الهاء للمبالغة، يعني تدل على الكثرة في الشيء. والرحل هو مركب البعير، يقابله السرج مركب للخيل. يقال إبل مرحلة، أي عليها رحالها. والراحلة والرحولة والرحول الصالحة لأن ترحل. إذن فالراحلة بمعنى الرحولة، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، مثل راضية بمعنى مرضية، وسر كاتم أي مكتوم. أما معنى الحديث فإنه جامع لمعان عديدة، كلها راجع إلى أن الناس كثير، ولكن المرضي منهم الكامل الأوصاف قليل جدا. فشبه الإنسان المرضي بالراحلة، أي بالإبل القوية المروضة للركوب، القادرة على حمل الأحمال في الأسفار وقطع المسافات الحسنة المنظر. ووجه الشبه بين الإنسان المرضي والراحلة أمران: الأول قوة الراحلة، والثاني أنها مروضة سهلة لينة الجانب. يقال أرحل الرجل البعير، وذلك إذا أخذ بعيرا صعبا فروضه وجعله راحلة. وهكذا في الناس، قل من تجده قويا أمينا يعتمد عليه، ولينا سهلا في العشرة والمعاملة. وهذا المعنى معنى عام جامع لصور كثيرة. نذكر شيئا منها. فمن ذلك أي من هذه المعاني أن الكامل في الخير الزاهد في الدنيا قليل، هذا المعنى الأول الذي يستفاد من الحديث، أن الزاهد في الدنيا قليل والكامل في الخير قليل. قال الأزهري رحمه الله: أراد أن الكامل في الخير والزاهد في الدنيا مع رغبته في الآخرة والعمل لها قليل، كما أن النجيبة نادر في الإبل الكثير. انتهى كلامه. ومن معنى الحديث أن المراد أن أنفع الناس للناس قليل، أن أنفع الناس للناس قليل. قال القرطبي رحمه الله: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. انتهى كلامه. قوله الحمالات، الحمالة هي الغرم تحمل عن القوم، يعني إذا أصابت قوما جائحة أو حمالة مبلغ من المال لا يستطيعون دفعه، فيأتي هذا الرجل فيتحمله عنهم ويدفعه. ومن معنى الحديث أيضا، هذا المعنى الثالث، أن المراد القرون المذمومة التي تأتي بعد القرون الثلاثة الفاضلة. قال ابن بطال رحمه الله: يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، كما أن المئة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان، ولذلك ذكره البخاري في رفع الأمانة، ولم يرد به صلى الله عليه وسلم أصحابه وتابعيهم، لأنه قد شهد لهم بالفضل، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون الحديث. فهؤلاء أراد بقوله الناس كإبل مئة، والله الموفق. انتهى كلام ابن بطال. أشار ابن بطال إلى تبويب البخاري على هذا الحديث، بوب عليه البخاري قال: باب رفع الأمانة، يعني آخر الزمان، فلا تكاد تجد في القبيلة الكثيرة أمينا واحدا، كما لا تكاد تجد في قطيع الإبل الراحلة الواحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. لذلك من فقه البخاري رحمه الله أن جعل هذا الحديث في باب رفع الأمانة. قال الحافظ ابن حجر: وإلى هذا أومأ البخاري بإدخاله، يعني بإدخال الحديث، بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. انتهى كلامه. فهذه فائدة عظيمة في انتقاء الصاحب بأن يكون أمينا قويا لين الجانب، لأن هذا ما يتميز به الراحلة، لأن هذا ما يتميز به الراحلة، لأننا قلنا إن الراحلة تطلق على الذكر والأنثى. قال الخطابي في شرح الحديث: يقول إن أكثر الناس أهل نقص وجهل، فلا تستكثر من صحبتهم ولا تؤاخي منهم إلا أهل الفضل، وعددهم قليل بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة. ودليل ذلك قوله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله ولكن أكثرهم يجهلون، انتهى كلام الخطابي. فدل القرآن ودلت السنة على أن الكثرة البعيدة عن الحق لا خير فيها. وهكذا فالصفوة الخيرة دائما قليلة، والنصوص في ذلك كثيرة معلومة. ومن معنى الحديث، لعله هذا المعنى الرابع، أن من يصلح للوظائف الشرعية والدنيوية الكبيرة قليل، وأنه ينبغي تحقيق الكفاية في ذلك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على الحديث، وهو يعني على الحديث لا تجد فيها راحلة، قال عند التفتيش، يعني لا تجد فيها راحلة عند التفتيش، عندما تبحث تريد شخصا يعتمد عليه لا تجد. قال عند التفتيش، فعندما تريد أن تولي القضاء أو التدريس لا تجد أحدا، انتهى كلامه. وهذا كثير في زماننا، ما أكثر الذين يتكلمون والذين ينظرون والذين ينقبون عن أخطاء غيرهم، وعندما تطلبهم لسد ثغرة تجدهم لا شيء، والله المستعان. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لمجموع الأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. وقال أيضا فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف، انتهى كلامه من بهجة قلوب الأبرار في شرح هذا الحديث. فنجد في كلام الشيخين السعدي وابن باز رحمهما الله أن الحديث أرشد إلى العناية بالواجبات الكفائية في الشؤون الدينية والدنيوية العامة للوصول إلى كفاية المجتمع المسلم من الرجال المؤهلين والأمناء، وهذا مطلوب من الأفراد ومطلوب من الجماعات ومطلوب من ولاة الأمور، وهو ما يعرف بفرض الكفاية الذي هو واجب على جميع القادرين من الأمة، فإن قام به من يكفي منهم سقط الطلب عنهم جميعا، وإلا أثم القادرون من الأمة جميعا. وإن من أهم ذلك باب الدعوة إلى الله، هذا من أهم الأبواب الذي فيه تقصير عظيم في زماننا. فيجب على كل قادر على باب الدعوة أن يعتني به بحسب قدرته من الأفراد والجماعات، من ولاة الأمور، والآباء يعتنون بأبنائهم ليكونوا علماء، والمشايخ والمعلمين يعتنون بطلبتهم ليكونوا علماء وطلبة علم ودعاء إلى الله عز وجل. ويجب على من كانت عنده القدرة من الأفراد على طلب العلم الشرعي أن يطلبه لقلة العلماء وطلاب العلم اليوم، فهذا الواجب الكفائي فيه خلل اليوم. ومن عجز عن طلب العلم وكان ذا مال فعليه أن ينفق على طلاب العلم حتى يتفرغوا لدراسة دين الله والدعوة إليه على بصيرة. وهذا من أحسن أبواب الصدقات الجارية والتي يغفل عنها عامة الناس. النفق على طلاب العلم اليوم من أحسن الصدقات الجارية، فقد قل العلماء وطلاب العلم، ولذلك فشل الجهل بالتوحيد وبالسنة وبأحكام الشريعة المطهرة، فذلك راجع إلى التقصير العظيم في هذا الجانب. ويدخل في الواجبات الكفائية أيضا الكثير من العلوم الدنيوية كالطب والصناعة والزراعة وقوة العتاد والسلاح، فلا تزال المجتمعات الإسلامية متأخرة في هذه الجوانب بعد أن كانوا سادة العالم فيها، ولا يزالون يعتمدون على من سواهم في أكثر ما يحتاجونه، وهذا خلل كبير يؤدي إلى ضعفهم وتابعيتهم العمياء لأعدائهم كما لا يخفى. فالواجب على أهل الحل والعقد أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتعاونوا مع ولاة الأمور، وأن يتعاونوا مع عامة الناس على تحقيق الكفاية في جميع الشؤون الدينية والدنيوية. وإن كل إنسان سيسأل عن رعيته بحسب قوة مسؤوليته، فكلما اتسعت دائرة المسؤولية كلما اتسعت دائرة الحساب عند الله عز وجل. ومن معاني الحديث أن يكون المسلم ذا نفع في المجتمع المسلم، وذلك بأن يكون من القلة الممدوحة وليس من الكثرة المذمومة. أن يحرص المسلم ألا يكون من الغثاء الغوغاء الذين لا قيمة لهم، بل يسعى إلى سد ثغرة من ثغرات المسلمين العامة والهامة مما تقدم ذكره. فهذا حديث عظيم فيه فوائد لا تكاد تحصى في صور وحالات كثيرة في الدين والدنيا، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك من التعليم والفتوى والقضاء والدعوة إلى الله وما لا بد منه لقوة المسلمين وكفايتهم واستقلالهم عن أعدائهم من المصالح الدينية والدنيوية. فهو حديث عظيم الشأن، حري بالجميع أن يعتنوا به وأن يتفقهوا فيه وأن يعملوا به. الحديث 99 وهو الحديث الأخير، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن بطة في الإبانة عن أنس بن مالك بلفظ: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا هو لفظه، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها كما صححه الألباني بها في السلسلة الصحيحة. وذكر الألباني رحمه الله هذه الشواهد وهي ثلاثة: الشاهد الأول حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ولفظه: فإن من ورائكم أياما يصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. الشاهد الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك. الشاهد الثالث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. ذكرها الألباني رحمه الله وذكر تخريجها في السلسلة الصحيحة. ثم قال الشيخ الألباني: وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح ثابت، لأنه ليس في شيء من طرقها متهم، لا سيما وقد حسن بعضها الترمذي وغيره، والله أعلم. انتهى كلامه. هذا الحديث فيه يعني خلاصة التخريج أن الحديث صحيح بشواهده. هذا الحديث فيه وصف لشدة غربة الإسلام وأهله آخر الزمان، فيه وصف لشدة غربة الإسلام وأهله آخر الزمان، وهو عام في جميع أنواع الفتن العامة والخاصة التي تصيب الناس في آخر الزمان من فتن الشهوات والشبهات شدة وكثرة، يعني هي شديدة من حيث نوعيتها وكثيرة من حيث عددها. فمن ثبت على الإسلام وتمسك بالسنة والتزم التقوى نجا بإذن الله وعصمه الله من فتن سوداء مظلمة، وكان أجره مضاعفا. وأما من رق دينه وتنكب السنة وصار مع الكثرة المذمومة الغوغاء الذين لا قيمة لهم، فإنه لا يصبر ويوشك أن يزيغ وينتكس والعياذ بالله. وهذا الزيغ يقع في صور كثيرة، في البدع أو في الكبائر من الشهوات المحرمة، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه بشارة ونذارة، هذا خلاصة الحديث، فهو جامع لفوائد عظيمة ومعان جليلة تجتمع في هذين المعنيين، أي أنه بشارة ونذارة، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يأتي على الناس زمان، هو زمن غربة الإسلام والسنة في آخر الزمان. قوله: الصابر فيهم على دينه، أي المتمسك منهم بالإسلام والثابت على السنة في زمن الغربة. قال: كالقابض على الجمر، أي صبره كصبر القابض على الجمر في الشدة والمعاناة وفي الأجر إن صبر. فهنا وجهان للتشبيه: صبره كصبر القابض على الجمر في الشدة والمعاناة، هذا الأول، والثاني في الأجر إن صبر، وإن لم يصبر ترك دينه والعياذ بالله. فأفاد الحديث أن المؤمن يومئذ يحتاج إلى صبر عظيم بسبب قلة الأنصار وكثرة أعداء الإسلام. فهذا تشبيه رهيب يبين لنا شدة الفتن وكثرتها، وغربة المؤمن، وكثرة الفساق والزنادقة وأهل البدع. فلك أن تتخيل رجلا قابضا على جمر يتوقد في كفه ولا بد له من القبض عليه، كيف يكون حاله؟ فأفادنا في هذا التشبيه البليغ معاني كثيرة، أبرزها معنيان كما أشرت آنفا، هما النذارة والبشارة. المعنى الأول النذارة، أي التحذير من تفلت الدين في ذلكم الزمان لصعوبة التمسك به وصعوبة الثبات عليه. قال الطيبي رحمه الله: كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لاحتراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفتن وضعف الإيمان. انتهى كلامه. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم. وزاد أحمد: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك. وتقدم هذا اللفظ آنفا من حديث أبي هريرة لحديث الترجمة، من رواية أبي هريرة لحديث الترجمة عند أحمد. وعلى هذا المعنى فالحديث فيه حث على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، وهذان ركنان من ثلاثة أركان للصبر، وركنه الثالث ما هو؟ الصبر على أقدار الله المؤلمة. تقدم معنى هذا أن الصبر له ثلاثة أركان: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا الحديث اشتمل على الركنين الأولين. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن الذي يتمسك بدينه في ذلك الزمان سيتأذى ويبتلى كما يتأذى القابض على الجمر، فإذا لم يتسلح بالصبر فيوشك أن يترك دينه من شدة الفتن وكثرتها، ومن غربة الإسلام وأهله، وندرة الأنصار، وكثرة المنافقين أعداء الدين. فجاءت هذه النذارة لتحذيره، وحتى يوطن نفسه على ما سيكون فلا يتفاجأ من تلكم الفتن، ويستعد لها بإيمان راسخ كالجبال وصبر عظيم، فلا تضره الفتن بإذن الله. وإذا ما هو صبر وثبت فيصدق فيه حينئذ المعنى الثاني للحديث، وهو البشارة بعظيم الأجر. دل الحديث على هذه البشارة، هذه البشرى لمن صبر على غربة الإسلام وفتن آخر الزمان، وتمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي تمسك بالإسلام والسنة ومنهج الصحابة، وهو المنهج السلفي الذي لا نجاة إلا به. فهذه البشرى فيها مواساة عظيمة للغرباء وشد لأزرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هذه بشارات، ويتضاعف ثواب الغرباء حتى يصل إلى أجر 50 صحابيا، كما تقدم في رواية أبي ثعلبة الخشني لحديث الباب، وكما في غيره من الأحاديث. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا في الخير. انتهى كلامه من كتابه كشف الكربة في وصف أهل الغربة، صنف مصنفا كاملا رحمه الله في هذه المسألة أو في هذا الباب. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. انتهى كلامه. صدق رحمه الله، فإن الجهاد بالعلم زمن الفتن أعظم أجرا من الجهاد بالسيف ما لم يكن فرض عين. فالمقصود جهاد فرض الكفاية، أما فرض العين الفرض يقدم. وها هنا تنبيه ينبغي أن نشير إليه لوروده على الذهن أحيانا، وهو أنه لا يلزم من مضاعفة أجر الغرباء أن يكونوا أفضل من الصحابة. هذا ليس بلازم، لأن المراد بيان عظم ثوابهم، أي الغرباء. المراد من مضاعفة الأجور بيان عظم ثواب الغرباء آخر الزمان جزاء لهم على تمسكهم بالدين وقت غربته ونفرة الناس عنه. فكما أن الإسلام كان غريبا في أول الأمر، فإنه يعود غريبا في آخر الأمر، لذلك يتساوون في الأجر، يتساوى الآخرون بالأولين. ولكن الصحابة لهم فضل الصحبة الذي لا يلحقهم فيه أحد ممن بعدهم. ولذلك فالمقصود مما تقدم في أجور الغرباء أن آخر هذه الأمة يتساوون مع أولها في فضل العمل، في فضل العمل أي في أجره خاصة وليس في الفضل عموما. قال ابن عبد البر رحمه الله: فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية، والله أعلم. انتهى كلامه. فبين رحمه الله أنهم متساوون في فضل العمل وليس في الفضل مطلقا. وتكلم العلماء في هذه المسألة وبينوها، منهم الحافظ ابن حجر والشوكاني في نيل الأوطار والشيخ ابن باز رحمه الله في الحلل الإبريزية. هذان المعنيان المتقدمان هما معنى الحديث. وذهب بعض العلماء إلى معنى ثالث للحديث، وهو معنى مرجوح ولكن سنذكره. قال ابن بطال رحمه الله: أن الساعة تقوم على قوم فضلاء، وأنهم في صبرهم على دينهم كالقابض على الجمر. بهذا أول ابن بطال الحديث أن المقصود بالقابضين على الجمر هم الذين تقوم عليهم الساعة. طيب، فماذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شران الناس؟ أوله ابن بطال وقال بأن المراد أكثرهم وليس كلهم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، يعني أكثر الناس أشرار. واستدل على تأويله هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا في الصحيحين عن عدد من الصحابة. ووجه الاستدلال به أن الزمان لا يخلو من الصالحين إلى أن تقوم الساعة، وهذا قول مرجوح. والراجح أن هذا الحديث معناه إلى قرب قيام الساعة. هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي بعض الألفاظ إلى قيام الساعة، المقصود إلى قرب قيام الساعة. من أين لنا هذا التأويل؟ بدليل أحاديث الريح الطيبة آخر الزمان التي يبعثها الله فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، وهو مذكور بعدة روايات في الصحيحين. منها من هذه الأحاديث أن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر وهو صحابي فقال له مسلمة أحد الحاضرين، قال يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فقوله عليهم تقوم الساعة هذا أسلوب حصر، لأنه قدم المعمول، فما قال تقوم الساعة عليهم، قال عليهم تقوم الساعة. وهذا فهم الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص للمسألة، وهو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس ليس فيهم صالحون أبدا، حتى من كان في قلبه ذرة من إيمان يقبض ولا يشهد قيام الساعة. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني يرفع التوحيد تماما ويرفع الإسلام تماما ويرفع القرآن، ما في شيء اسمه إسلام في الأرض. وهذا هو الصواب والله أعلم. ولو صح ما ذهب إليه ابن بطال رحمه الله فلا يتعارض قوله مع المعنيين المتقدمين للحديث، بل يكون الحديث شاملا للمعاني كلها. فهذا الحديث إذن فيه تحذير من الفتن سيما آخر الزمان، وفيه بشارة لمن تمسك بالإسلام والسنة آخر الزمان، فقد مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة وذكر أن لهم فضلا عظيما. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا المصنف بقوله تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة. قال الناشر قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين، وفرغ منه في تصنيفه في العاشر من شعبان سنة 71 و300 و1000 من الهجرة، يعني ما يوازي سنة 1952 بالسنة الإفرنجية. نعم، اشتمل هذا الكتاب النافع على هذه الأبواب العظيمة كما رأينا خلال دراسته وشرحه، ليس فيها والحمد لله ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيها بدع، هذا ما يميز منهج أهل الحق، فقد انتقاها المؤلف جيدا رحمه الله، انتقاها انتقاء عالم له نظرة ودراية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن شيخنا أبو الحسن علي الرملي حفظه الله باختيار هذا الكتاب لتدريسه في معهدكم معهد الدين القيم جزاه الله خيرا، فلا يزال يبذل قصارى جهده في تعليمنا ونصحنا ويبذل كل وقته لذلك جزاه الله خيرا. وهكذا فقد فرغنا بحمد الله وفضله وتوفيقه من شرح هذا الكتاب المبارك، فالحمد لله على فضله وتوفيقه، الحمد لله الذي أعاننا على شرح هذا الكتاب واستعملنا في باب من أحسن أبواب الطاعة، ألا وهو تعلم العلم النافع وتعليمه. وجزى الله خيرا كل من أعان على نشر هذا الشرح وأعان على تفريغه وتنسيقه وتوزيعه لوجه الله تعالى، نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله وقاية لنا من النار وذخرا لنا يوم نلقاه سبحانه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الاختبار فكما ذكرت لكم في المجلس الأول سوف يكون الاختبار إن شاء الله من الأسئلة الملحقة بكل درس، ولكن قد يرد السؤال بصيغة مختلفة لكنها لا تخرج عن الأسئلة المرفقة بالشرح. هذا بالإضافة إلى حفظ متون الأحاديث مع معرفة اسم الصحابي للحديث ودرجة صحة الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف، أم ضعيف المبنى صحيح المعنى، وكما تقدم في الشروح. وأنبه هنا أنه لا بد من دراسة الشرح أولا، فإن دراسة الأسئلة دون دراسة الشرح لا جدوى منها، لا بد من دراسة الشرح وفهمه جيدا، ثم تكون المراجعة على الملخص وعلى الأسئلة، فقد وضعت الملخص والأسئلة حتى تعينكم على المراجعة. أعانكم الله وبارك الله لكم في علمكم وجعله علما نافعا متقبلا عند الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.